فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نتشرف فيه بالإجابة على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: أتعامل مع شركات الأدوية وأكتب للمرضى العلاج، إذن أنت طبيب، وأكتب للمرضى العلاج المخصص لمرضهم، لكن من منتجات تلك الشركات فقط، فهل هناك حرمة؟ طبعا، لأنك لن تفعل هذا إلا بالاتفاق بينك وبينهم، وهذا الاتفاق أكيد فيه ما يعرف بالشيء اللي من تحت الترابيزة. بهذا أنت تسقط فرصة المنافسة بين بقية الشركات مع هذه الشركات المعنية، هذه واحدة. الأمر الثاني، ربما كان المنتج نفسه من شركة أخرى أفضل من نفس المنتج من هذه الشركات. في شركات بتتلاعب في المادة الفعالة، في شركات إذا فعلت هذا بتضطر تتفق مع الصيادلة وتتفق مع إخواننا الأطباء واو. لا نريدك أن تكون معذرة، يعني عضوا في هذا الترس، ترس المنظومة الطبية الذي دخلها فساد. أيما فساد؟ يعني فحشت أجور الدواء والعلاج بسبب نهش الصيادلة من ناحية، بعضهم طبعا، ونهش شركات الأدوية من ناحية في المريض، ونهش مراكز معامل التحاليل من ناحية، ونهش مراكز الأشعاعات من ناحية، ونهش أخونا الطبيب من ناحية أخرى. حتى إنه بعض رسوم الكشف لدى بعض الأطباء، مجرد الكشف الفحص الطبي فقط وصل لألف جنيه، والأكثر من كده تروح تكشف تدفع ألف جنيه، وبعدين يكتب لك الروجيتا، تروح للصيدلي. الشركات ابتزت المريض، فتجد أسعار الأدوية والتضارب والمنافسات غير الشريفة. طبعا نهيك عن شوية تحاليل، تروح للمعامل، الأجور فحشت، تروح لمراكز الأشعة. لا نريد يا إخوة لهذه المنظومة الإنسانية في الأصل، اللي هم يعني ده كانوا زمان بيقولوا عليهم ملائكة الرحمة، طبعا مجازا، النهاردة بقوا ملائكة العذاب. يعني المنظومة بقت ملائكة عذاب. ليه؟ لأنه المريض هيروح فين؟ الفقير، ويروح المستشفى الحكومي حلني على الطوابير وقوائم الانتظار لو عنده عملية ولا غيره، فهيروح فين لو احنا المنظومة كده دخلها هذا التدليس وهذا الخداع وهذا الفساد؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. أنا أربأ بك أخي الطبيب المسلم الحريص على ألا يدخل جيبه ولا على نفسه ولا على أسرته قرشا واحدا فيه حتى الشبهة، مش محل الحرمة، فيه شبهة، أن تكون ضمن هذه المنظومة التي بدأ الفساد يضرب في أعماقها، ويعني كن أخا طبيبا مسلما رفيقا رحيما بإخوانك المرضى، حط نفسك مكانهم أو حط ابنك مكانهم أو حط أخوك ولا والدك مكانهم، عافانا الله وعافى الجميع من المرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول أقرأ القرآن ولله الحمد وأختم كل أسبوع. الله ينور عليك ويثبتك ويرزقنا ويرزقك تلاوة القرآن، لكن لا يزيد فهمي للقرآن عما أعلم، فهل كثرة القراءة لا تنفعني؟ وماذا أصنع لكي يتسنى لي فهم القرآن الكريم؟ أولا، قراءة القرآن من أعظم القربات، والقرآن هو الذكر الذي عناه الله عز وجل حين قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وورد الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن مسعود، اقرأوا القرآن، من قرأ، معذرة، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها حسنة، ولا والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ورد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الجميع من الصحابة قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والشافعية يرون أن كثرة قراءة القرآن أفضل من مسألة الانشغال بفهم أو بتفسير القرآن الكريم، لأن الأجر المترتب على كثرة القراءة وفير كما سمعت من هذه الأحاديث. لكن مع ذلك ذهب آخرون إلى الوقوف عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقالوا إن الأفضل أن يتدبر القرآن الكريم وأن يتفهم معناه ومقاصده على قدر استطاعته وإن قلت قراءته للقرآن الكريم. فخلينا نوازن بين القولين، نأخذ خير القولين، فنقول أكثر من القراءة. وما قرأته أخي الحبيب، ادي نفسك ساعة واحدة بعد القراءة، قرأت في ساعة اجعل لنفسك ساعة أخرى تقرأ فيها من تفسير ميسر سهل بسيط، تفسير الجزء الذي قرأته أو الأجزاء التي قرأتها، فبهذا تجمع بين الخيرين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يقول أنا أدعو دائما ربنا تبارك وتعالى بكثرة الرزق رغم أني كثير الذنوب والمعاصي، ويكون أغلب دعائي لزيادة الرزق مع عدم دعائي للتوبة، فهل هذا من سواد القلب أو طمس الدنيا على عقلي وقلبي؟ أخي الحبيب، كلنا ذو خطأ، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، مش مخطئ، خطاء يعني كثير الخطأ، ولكن خير الخطائين التوابون، والله عز وجل ندبنا وأمرنا إلى التوبة في كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان أكثر الخلق توبة وأوبة إلى الله عز وجل هو نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر كنا نعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار أو من 100 استغفار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن العبد يحرم الرزق بسبب الذنب إذا أصابه وقع فيه، وبالتالي أول مفاتيح الرزق التوبة من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي وكثرتها يعني تجلب السخط من الله عز وجل من ناحية، وتجلب الفقر والعياذ بالله والعوز والحاجة. ربنا تبارك وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمفتاح الرزق أولا التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي قدر المستطاع، ثم من وسائله أيضا كثرة الاستغفار والعمل الصالح. قال ربنا تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إن قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالشاهد المفتاح الرزق هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصي وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. إن شاء الله عز وجل يوسع الله علينا وعليك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول أنه يعمل في مجال تجارة الملابس الجاهزة ويوصلها عن طريق شركات التوصيل، شركات الشحن يعني، إلى الزبون بناء على طلبه. وأخونا البائع يحاسب يعني على أجرة التوصيل، تمام، وتقوم أو يقوم عامل الديليفري أو شركة الشحن يعني بدفع قيمة البضاعة إلى الأخ مسبقا، وهي سوف تحصلها من الزبون بعد ذلك، فهذه المعاملة صحيحة شرعا؟ فاش حاجة، لا شيء. لكن لو أن شركة الشحن استلمت البضاعة وأخذت أجرة التوصيل وأجلت توصيل قيمة البضاعة نفسها لما تاخدها من الزبون، لأنه الشحن بيوصل للزبون، الزبون بيدفع قيمة السلعة، ثم بعد ذلك تسلم قيمة السلعة إلى الأخ اللي هو البائع، لكان هذا خير ولكان هذا أفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: بارك الله فيكم يا شيخنا، أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، وما الراجح في المسألة؟ الله ينور عليك. أبو عثمان النهدي عليه رحمة الله تعالى كان يقول عن السلف أنهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأواخر من رمضان لأنها من رمضان ولأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من شهر الله المحرم لأن فيها تاسعاء وعاشوراء، والعشر الأول من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر أفضل أيام السنة. هكذا كان حال السلف رضي الله عنهم أجمعين. إذن وصل أهل العلم إلى درجة وهم يعظمون العشر الأول من ذي الحجة إلى أن يختلفوا أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أفضل ولا العشر الأواخر من رمضان أفضل. فإلى تفضيل العشر الأواخر من رمضان ذهب جماعة من أهل العلم، وإلى تفضيل العشر الأول من ذي الحجة ذهب جماعة آخرون من أهل العلم. والقول الوسط هو ما ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وأنعم بالإمام ابن القيم وأكرم رضي الله عنه وعن أهل العلم أجمعين. ماذا قال الإمام ابن القيم؟ قال: والأوجه أن يقال أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، لأنه قد ورد فيها حديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولأن العاشر الأول من ذي الحجة فيها يوم العيد يوم النحر وهو أفضل أيام السنة، وفيها يوم عاشوراء وهو من أفضل أيام السنة أيضا. ثم يقال: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، وهذا جمع جيد وفقه طيب من الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أخ ليس معه مال لشراء الأضحية، هل يجوز أن أدفع له ثمنها لحين أن ييسر الله عز وجل عليه فيعطيني ما دفعته؟ أولا يا إخوة الإسلام، الأضحية ليست فريضة وليست واجبة وجوبا عينيا، إنما الأضحية كما قال جمهور أهل العلم سنة مؤكدة على القادر عليها، فإن عجز الإنسان عنها فلا شيء عليه، هي سنة مؤكدة في حق القادر، أما من لم يكن مستطيعا فلا شيء عليه. هذه واحدة. الأمر الثاني، الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أجاز في غير موضع أن يقترض الإنسان من أجل الأضحية إن كان متيقنا من قدرته على الوفاء بالدين بعد ذلك، وأجاز أن يقترض من أجل العقيقة لأن برضو سنة وهي حق المولود على والديه، إن كان متيقنا من قدرته على الوفاء بعد ذلك. ممكن أنا ما معيش فلوس الآن، لكن إن شاء الله بعد العيد بأسبوع بأسبوعين بشهر بشهرين جياني فلوس، فأقترض عشان أضحي، وأنا في الحقيقة عشان الفلوس اللي جاية أنا مستطيع، أنا أرى نفسي مستطيعا، فيجوز أن أقترض في هذه الحالة؟ نعم يجوز أن أقترض في هذه الحالة من قريب أو من صديق أو من جار، إذا كنت متأكدا من استطاعتي الوفاء والسداد فيما بعد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يقول: دخلت المصلى، دخل المسجد يعني في وقت صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي 25 دقيقة، وجدت شخصا يصلي فظننت أنه منتهوا من صلاة الفريضة، فدخلت مع هذا الشخص الذي يصلي وحضرت معه يعني سجدتين والتشهد، ثم أكملت باقي الصلاة وحدي، وعندما انتهيت وجدتهم أقاموا الصلاة ودخلت معهم بعد ذلك بنية صلاة السنة، فهل ما فعلته صحيح؟ أيوة يا ابني والله بارك الله فيك. أخونا دخل المسجد فوجد واحد بيصلي، وكان الأخ اللي بيصلي ده بيتسنن يعني بيصلي ركعتي النافلة، سواء يعني نافلة الفجر أو سواء مثلا تحية المسجد، فلما وجده ظن أنهم صلوا الفريضة فصلى معه. صلى معه إيه؟ صلى معه فريضة الفجر. فلما انتهى من الصلاة مع صاحبنا فوجئ بأنهم يقيموا الصلاة، فطبعا ما مشيش، حضر معهم الصلاة لكن بنية صلاة النافلة اللي هي بتاعت الفجر اللي هو ما صلهاش، لأنه لما دخل اتم مباشرة وصلى فرضه ولم يكن صلى نافلة الفجر قبل ذلك، فصلى معهم جماعة المسجد الرئيسية لكن بنية صلاة ركعتي السنة والنافلة. هل فعله صحيح؟ أنعم بفعلك وأكرم، أنت فعلت شيئا صحيحا ولله الحمد والمنة، فأدركت جماعتين، صليت فرضك في جماعة مع صاحبك وصليت النافلة أيضا في جماعة مع جماعة المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل كما في صحيح مسلم لما أقيمت الصلاة وهو يعني عليه الصلاة والسلام ينظر في أخبئة الناس وخيام الناس ورحل الناس، فوجد رجلين جالسين في رحالهما والصلاة أقيمت، فقال: ما لكما لم تصلي مع الناس؟ انتوا قاعدين ليه؟ الصلاة أقيمت. فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، احنا صلينا الفريضة خلاص في رحالنا. قال وإن كنتما صليتما في رحالكما فصليا معهم واجعلوها نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو ده اللي عمله أخونا، بارك الله فيك وزادك الله فقها ورشدا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ما حكم ما يسمى بصفوف الأضاحي؟ بمعنى أن الإنسان يدفع ثمن الأضحية ولا يشهد ذبيحتها ولا يأكل منها. والله يا أخي الحبيب، لو أنك سألتني أيهما أفضل، أذبح الأضحية بنفسي وأطعم منها وأهدي منها وأتصدق منها ولا أدفع الصك، سأقول لك لا شك أن مباشرتك ذبح الأضحية وأكلك منها وتصدقك وإهدائك هذا أفضل. ليه أفضل؟ لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل لا يرشد نبيه لفعل خلاف الأولى، إنما يرشد نبيه أن يفعل الأفضل. فهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو ذبح الأضحية بنفسه وأكل من أضحيته وتصدق وأهدى عليه الصلاة والسلام، أو قال كلوا وتصدقوا وادخروا. هذا أفضل من أن تتصدق بأن تدفع ثمن الصك كاملا ولا ترى الأضحية ولا تأكل منه. لكن لو أنها في جائحة من الجوائح، هنقول مثلا مجاعة في بلد من البلدان، سواء بقى داخل مصر يعني ولا خارج مصر، في مكان نثق ونستأمن من يوصل قيمة الصك إلى المستحقين، لأن احنا مش عايزين نقع فريسة في يد، هنقول ايه، في يد نص يعني نصابين عبر الحدود، جمعيات وهمية وحسابات مفتوحة على النت، وإحنا طيبين وغلابة وقصدنا خير، فندفع قيمة الصكوك وهي تقع في يد هؤلاء النصابين اللي إحنا لا نثق في أمانتهم ولا نعرفهم أصلا. فإذا كان الأمر كذلك، لا، يبقى هنا أفضل سواء ذبحت الأضحية أو تصدقت بقيمة الصك نفسه في أي جهة داخل البلاد أنت عارفها وواثق فيها، مع الوضع في الاعتبار أن مباشرة الذبح والأكل منها والتصدق منها والإهداء منها هو الأفضل، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود إليكم بعده، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول بعض المشايخ يقولون افهم أولا ثم احفظ، وآخرون يقولون احفظ أولا ثم افهم. فماذا افعل؟ اجمع يا ابني بين الخيرين. صحيح هذه مدارس، فبعض اهل العلم يقولون بالنسبه لمثل القران والحفظ الاحاديث يقولون افهم الاول الوجه اللي انت هتحفظه وبعدين احفظ، واخرون يقولون احفظ وبعدين افهم. يعني سواء جعلت الفهم اولا ثم حفظت، او جعلت الحفظ اولا ثم فهمت، النتيجه في النهايه واحده، انك الحمد لله حفظت وفهمت. امشي على كده، يعني خليك في الجمع ما بين الطريقتين، افهم واحفظ او احفظ وافهم. وربما اذا حفظت وفهمت ففهمك يقوي حفظك ويثبته، وربما اذا فهمت اولا ثم حفظت فايضا حفظك يقوي فهمك يقوي حفظك ويمتنه ويثبته. المهم اجمع بين الخيرين، وان شاء الله تؤجر على الامرين. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا يقول: انا اتكلم مع خطيبتي على الشات وعبر الرسائل لكن في الحدود، فهل في هذا اسم او حرمه؟ اولا لابد ان تعلم ايها الابن الكريم وايتها البنت الكريمه ايضا ان الخطوبه او الخطبه ليست نكاحا، ليست زواجا، انما الخطبه مجرد وعد بالنكاح ما بين العريس من ناحيه وما بين ولي البنت من ناحيه اخرى. يعني هي ليست عقدا، ليست زواجا، فلا تبيح اي حقوق للخاطب على مخطوبته، ولا تبيح اي حقوق للمخطوبه على خطيبها. هذا امر مهم جدا، لان بعض الناس فتن في ايه؟ يقول لك يا عم ده احنا بنعمل في الخطوبه فرح وهيصه ولمه اكثر من اللي بنعمله في الفرح نفسه، في الزفاف نفسه او زيه، وبنقرا الفاتحه وبيلبس الذهب وبنعمل قاعه وبنعمل مش عارف ايه واعلان ما بعده اعلان واشهار ما بعده اشهار. كل ده لا يعنينا في شيء، كل ده لا يعنينا في شيء. ليه؟ لانه لم يتم عقد النكاح بعد. عقد النكاح له اركان وله شروط صحه وله صيغه، الاجابه والقبول، كل ده ما تمش لسه. وبالتالي مهما عملنا ان شاء الله نعمل حفله الخطوبه في فرح يسع الشرق الاوسط كله، هذا لا يغير من واقع الخطبة أنها مجرد وعد بالنكاح، وهما أجنبيان كلاهما على الآخر، وبالتالي لا يبيح هذا، لا تبيح هذه الخطبة أي حقوق لا للخاطب على المخطوبة ولا للمخطوبة على الخاطب. طيب، هل معنى كده ما يتكلمش معها يجوز أن يتكلم معها عبر الشات ولا عبر الرسائل ولا عبر التليفون؟ لكن بضوابط ذكرها أهل العلم. ليه؟ لأنهم لا يريدون لهذه المحادثات أن تفضي إلى مفسدة، لا يريدونها أن تكون بوابة إلى الوقوع في المحرمات والمكروهات والمفاسد، لأنه لا ضرر ولا ضرار، وضرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ولا يستباح بالخطبة وحدة وحدة ما يستباح بالنكاح. فقالوا ضوابط إذا حيكون في كلام وتليفون ورسائل وشات وغيره. الضابط الأول إذن الولي، ولي البنت، ما تعملش حاجة البنت إطلاقا إلا بمعرفة أهلها، منفردش هي كده أحادية بقرار أحادي، لأن هي مهما احتاطت لنفسها فهي شابة، ربما تقع تحت ضغط الحداثة والعلمنة وتحت ضغط الغريزة والرغبة والحب. فأولا إذن الولي، حتى كمان بعض أهل العلم يقولوا وحضوره، خلونا نقول إذن الولي. الأمر الثاني عند الحاجة، مش عمال على بطال، لأن في بعضهم ماسكة الموبايل والسماعات الهيدفون، أنا ركبت الميكروباص، أنا دفعت الأجرة، أنا خلاص نزلت قدام الجامعة، أنا خلاص داخلة من البوابة، أنا وصلت الكلية، المحاضرة هتبدأ، أشوفك بخير بقى، المحاضرة خلصت، أنا داخلة السيكشن، أنا رايحة المعمل، أنا خارجة، إيه ده؟ عمال على بطال؟ لا طبعا، هذا شيء لا يقبل. إنما تكون المحادثات سواء رسائل ولا شات ولا موبايل ولا هاتف ولا غيره عند الحاجة. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث أن تكون بقدر مش ساعات. يمسك الموبايل الساعة 12 في الليل لما الدنيا كلها تنام يسيبه الفجر، ثلاث أربع ساعات على التليفون. ليه يا ابني؟ ليه يا بنتي؟ هنقول إيه في الثلاث أربع ساعات دول؟ فأن يكون الأمر بقدر. عند الحاجة كنا بنقول من شوية عند الحاجة، يعني أطمن روحت ماشي، أو تطمنه أنا خلاص الحمد لله روحت ماشي، مقبولة دي، يعني مكالمة دقيقتين ثلاثة على مدار اليوم خير كويس. تكون مريضة تعبانة مثلا أسأل عنها، تكون بتمتحن يعني أشجعها بكلمتين، ولا أطمن على المادة النهاردة أخبارك إيه في النظري أخبارك إيه في العملي ماشي، يعني حاجات مقبولة تاخد لها 3-4 دقائق على مدار اليوم. أبعت لها موعظة عبر رسالة الواتس أب أو رسالة في على التليجرام أو غيره ماشي مقبول. يبقى إذن الولي، ويبقى عند الحاجة، ويبقى بقدر يسير. والضابط التاء الرابع ألا تخضع البنت بالقول لو في مثلا مكالمة تليفون، يعني ما ترخمش صوتها، ما تدلعش يعني في المكالمة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو برضو إنسان وشاب وعنده غريزة، وانت برضو كذلك. فلا تخضع بالقول، لا ترخم ولا تنغم صوتها ولا تجمل صوتها بالبلد كده كما يقولون. الضابط الخامس، خمس ضوابط، الضابط الخامس ألا يقول بينهما إلا خيرا. إنما بينه وبينك ولا بينه وبينك، لو المكالمة خدت لها نص ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، خلاص هو فين الخير اللي نفضل نتكلم فيه الساعة والساعتين والثلاثة؟ خلاص قلنا دقيقتين ثلاثة الكلام الجميل وعاملة ايه واخبارك وكل عام انت بخير، وما تنسيش القرآن وما تنسيش المذاكرة، وسلمي على بابا وسلمي على ماما، كل ده ماشي. طب خد له 7-8 دقايق 10 دقايق. طب وبعد كده؟ حتما بعد كده الشيطان عمال يقربنا ياخدنا على الجانب الوجدان والعواطف والمشاعر والتعبير وإلى آخره. عشان كده احنا حذرنا في القرآن فلا تتبعوا خطوات الشيطان. فالحذر والحرص على هذه الضوابط الخمسة في معاملة الخاطب لمخطوبته عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يقول أنا أقرأ القرآن أمام المقابر وأتقاضى عليه أجرا، فهل هناك شبهة في هذا العمل وفي هذا المال؟ طبعا يا راجل يا طيب يا عم الشيخ، يا أخ يا أخانا الكريم حامل القرآن شيخ القرآن، أنت يعني أعلى من هذا بكثير، أنت أفضل من هذا بكثير. لماذا رضيت لنفسك الدنية في دينك إنك تتقاضى على على تلاوة القرآن أجرا؟ وفين عند المقابر وأنت تعلم أن المقابر ليست الموضع الذي يقرأ فيه القرآن؟ ولو كان هذا خيرا لكان أسبق الناس إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكمان بأجر. أنت تعلم أن هذا لا يصح ولا يجوز، أفلا أدلك على ما هو خير من هذا؟ ليه تهين نفسك وجالس عند المقابر والجنازة دي جاية أجري وأتنافس مع الشيخ الثاني واللي بيسموه فئي التاني؟ ليه كل ده؟ ما تخليك أكرم من هذا، وأنت بالفعل وأنت حامل القرآن أنت أكرم، أنت من أهل القرآن إن شاء الله اللي هم أهل الله وخاصته. أفلا أدلك على خير مما تفعل؟ أقعد في بيتك معزز مكرم، وأعلن على وسائل التواصل ولا الرسائل للجماعة المحيطين بك في القرية ولا في الحي إنك بدأت بتحفظ القرآن الكريم. هنجيب لك ولد ويجي لك الأبناء والبنات الصغار وإلى آخره ويحفظوا القرآن، وخذ أجرا على وقتك الذي تبذله وعلى جهدك الذي تبذله، وعلى حبس نفسك من أجل تعليم القرآن وليس من أجل قراءة القرآن. ممكن يا أخي الحبيب تحفظ القرآن الكريم لناس عبر الحدود من زوم مثلا ولا على التليجرام، والوسائل كتيرة جدا، وتبقى معزز ومكرم سواء قاعد في بيتك ولا إحنا نستضيفك في بيتنا. يا أخي تعالى مثلا حفظ ولاد فلان، وانتقل الساعتين اللي بعدهم حفظ ولاد فلان في البيت، وربنا يرزقك من هنا ب200-300 ومن هنا 200-300، ويبقى عملك عمل فاضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علمه هتاخد أجر على إيه؟ على علمه، ويكون هذا خير لك وأفضل بكتير بكتير من إهانتك لنفسك وإهانتك للقرآن الذي تحمله، إنك جالس ما بين المقابر حيث لا موضع لقراءة القرآن، فتخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يقول يا شيخ أنا الحمد لله لما بقرأ القرآن أتوضى. طيب خير، وأقرأ، هل يجوز لي أن أشرب شاي مثلا وأنا بقرأ، أو أشرب مثلا مشروبات أخرى؟ وإذا جاءت سجدة والطعم ما زال في فمي أسجد عادي ولا أتمضمض؟ شوف يا إخوة، كم من نعم ونوعية النعم اللي إحنا غرقانين فيها أو غارقين فيها دون أن نستشعر هذه النعمة. لو تذكرنا حال السلف رضي الله عنهم أجمعين وكيف كانوا يقرؤون القرآن في بيئة شديدة الحر، لا مروحة ولا مكيف، وربما ليس بيتا يؤويهم، جالسين في المسجد، ومع ذلك كانوا من أكثر الناس قراءة للقرآن الكريم. الشاهد أخونا بيقرأ ويتوضى الحمد لله، جميل جدا. ليه؟ لأنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن الكريم. احنا عارفين كلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر عليه عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فلم يرد النبي عليه السلام حتى أتى حائطا فضرب بيديه ضربة ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني تيمم، ثم رد السلام على الرجل وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. عشان كده ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة أن الواحد منا يقرأ القرآن على غير وضوء، لكن الأخ بيتوضى ولله الحمد. إنما هل ممكن أثناء قراءة القرآن أشرب كوب من الماء البارد؟ ممكن، لا يمنعك هذا، يعني ليس هناك ما يمنعنا، لا ورد حديث ولا ورد آية مثلا تمنع أو تنهى. طيب بدل كوب الماء أشرب كوب شاي، لا بأس بهذا. طيب أشرب كوب عصير، لا بأس بهذا. لكن أنت عايز الأفضل، أجل الكلام ده لحد ما تخلص القراءة أفضل. ليه؟ لأنه ما تنشغلش بالأمرين في وقت واحد، أو كما يقول بعض أهل العلم لا تقطع قراءة القرآن عشان تشرب كوب عصير ولا كوباية شاي ولا فنجان قهوة، لكن ممكن عشان كوب الماء، لأنه ربما تكون حاجة الإنسان إلى الماء أكثر من حاجته إلى كوب عصير ولا كوب من الشاي ولا فنجان من القهوة. طيب جات سجدة من السجدات وأنا كنت شربت فنجان القهوة ولا كوب الشاي ولا حتى كوب العصير، ممكن أسجد والطعم في فمي ولا أتمضمض؟ لا أسجد، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن جمهور أهل العلم لم يشترط الطهارة لسجدة التلاوة ولا لسجدة الشكر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول ما حكم خروج المرأة بشعرها مكشوف؟ أرجو توجيه نصيحة بخصوص الحجاب. هو لسه في حد من نسائنا وبناتنا يخرجن إلى الشارع برأس مكشوفة وشعر مكشوف وملابس قصيرة وملابس ضيقة تبرز مفاتن الجسد. رغم كل هذا الاشتهار للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولأمر الحجاب وموعظة العلماء والمشايخ والقنوات والمجلات الإسلامية والمكتبات الإسلامية, في للأسف الشديد. ليه في؟ لأن هناك دعوات مضادة. احنا عندنا كراكيب الحركة النسوية, كراكيب يعني ايه؟ يعني تلاقي الواحدة منهم عندها 70-80 سنة دخل على 90 سنة, يعني هم شالوها حطوها في علبة لحد ما جابوها على كرسي الحوار مع أخونا المذيع في القناة الفلانية, حطوها وهيشلوها زي ما هي كده عشان يوصلوها للبيت. كرقوبة 70-80-90 سنة, وطبعا سافرة وكاشفة شعرها ورأسها, وبعضهن حط بويات مش مكياج, بويات على العيون والرموش والخدود والشفاه وإلى آخره, كأنها بنت مراهقة عندها 12-13-14 سنة, وتكلمك تقول لك انتوا ليه فرضين الحجاب على البنت الصغيرة اللي في إعدادي ولا في ثانوي. طيب سيبنا من البنت اللي في إعدادي ولا اللي في ثانوي, بلاش هنأجل الحجاب عنها. طب وانت اللي بلغت 70-80 سنة فين حجابك انت؟ على الأقل وأن يستعففن خير لهن. لم نفسك شوية, حطي طرحة على شعرك, امنع المكياج وانت خارجة في الشارع العام وانت هتطل على الناس عبر الشاشة. فهؤلاء الكراكيب اللي هم بيقودوا الدعوات المضادة لتثبيت المرأة المسلمة عن الحجاب, وتطلع تقول لك مفيش آية في القرآن بتفرض الحجاب, والتانية تقول السنة ما تلزمناش, والتالتة تقول, والرابع يقول الحجاب يا جماعة مش حاجة شرعية, الحجاب ده عادة والإسلام أقر هذه العادة, كانت عادة موجودة في العرب والإسلام أقرها ومشى أموره. كل ده طبعا هطل وترهات وخرافات وشبهات ومشروع كامل متكامل, مشروع العلمنة والحداثة لتحجيم الدين وتحجيم الصحوة. وطبعا الكلام كله على الإسلام, مش حد يقدر يتكلم على أي شيء تاني إلا الإسلام, لا أحد يستطيع أن يتكلم إطلاقا لا عن مسيحية ولا عن يهودية ولا حتى عن البوذية ولا حتى عن السيخية ولا حتى عن الشيعة, ما حدش يستطيع. ليه؟ لأنه الأجندات تدفع لمن يتكلم على الإسلام فقط. أنت عايز تشتهر, ده الوسط العفن ده, عايز تشتهر بيع بلدك أو بيع دينك, ويا سلام لو بعت الاثنين, لو بعت الاثنين هتتحاسب حساب من حجم مثلا جائزة نوبل, يبقى أنت إن شاء الله 2-3 هتلاقي نفسك مرشح لجائزة نوبل للإيه؟ لهدم الإسلام. كل الكراكيب دي عاملين تأثير إلى حد ما, تأثير سلب أي عاملين, لكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلما ازدادوا طعنا في الدين كلما ازداد الإسلام بريقا ولمعان. الحجاب موجود في القرآن؟ طبعا موجود في القرآن, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مش عاجباكوا الآية دي؟ مش مكفياكوا الآية دي؟ طيب في القرآن الكريم قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. دول آيتين فرضوا الحجاب بتفصيله, الثياب الساترة لجميع البدن والخمار اللي هو الخمار بالنقاب الذي يستر الجزء الأعلى من البدن, الرأس والعنق والوجه وما شابه ذلك. فالمرأة المسلمة يا أخوات ويا بناتنا لا يمكن أبدا أن يستهويها هذا الحديث عن كراكيب الحركات النسوية أو عن غلمان العلمانية اللي هم شغالين كأنهم يعني تنويريين, بينما هم خداعين يخدمون أجندات معروفة ومدفوعة القيمة مقدما ومدفوعة الأجر مقدما. ف فبالتالي علينا أن نصم آذاننا وآذان بناتنا أخواتنا عن هذه الشبهات وتلك الطرهات، ونقف عند حدود الله عز وجل في كتابه، وعند حدود الله تعالى في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحجاب فريضة الله عز وجل على المرأة المسلمة كما فرض عليها الصلاة والصيام، والحجاب عفة وصيانة مش للمرأة المسلمة فقط ولكن للمجتمع بأسره. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وقت حلقتنا قد انتهى. الشكر موصول لحضراتكم، والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع وجعل هذا في ميزان الحسنات. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.